أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال ثامنا: إذا انتهى إلى مطلوبه من الاستلزام لنقض وضع الخصم، فعليه أن يعبر عنه بأسلوب قوي الأداء لا يشعر بالشك والترديد. ما زال الكلام في وصايا وفي تعليمات للسائل. هناك تعليمات متعددة لابد للسائل أن يأخذ بها. هناك وصايا متعددة لابد للسائل لكي يصل إلى غرضه. وكما علمنا أن غرض السائل في الجدل هو نقض وضع المجيب، وقد تعرضنا لعدة وصايا إلى أن وصل بنا الأمر إلى هذه الوصية الثامنة، وهي أنه إذا هذا السائل حقق غرضه، وصل إلى غرضه ونقض وضع الطرف المقابل، وضع مجادلي الطرف المقابل الذي يناظره ويجادله، المفروض أن يصوغ النتيجة بطريقة يغلب عليها البت والقطع والجزم، أنه يلخص النتيجة ويعلن عن النتيجة بلغة هادئة، بلغة مطمئنة، بلغة يعني جازمة. متفقين إن شاء الله؟ هذا له دور، ودوره في هذه المسألة أمام الجمهور أنه إذا وصلت ونقضت وضع الطرف المقابل ولكن صغت النتيجة بطريقة فيها تردد وتلكؤ، هذا إن الجمهور أخذ بهذه النتيجة لكنه يأخذها على نحو أيضا التردد، على نحو ماذا؟ التردد. ولعله هذا التردد يكون بابا ومدخلا لأن يشكك في هذا النقد، وفي هذا وفيه ماذا؟ فيه نقد لغرض السائل. السائل يريد ماذا؟ أن يرسخ هذا النقد في نفس المجادل وكذلك في الجمهور الذي يشهد هذه المناظرة. فإذا ألقى النتيجة وأعلن عن النتيجة بلغة متلكئة، بلغة مضطربة متزلزلة، هذا له دور معاكس، ولعله يؤدي إلى نقض الغرض من هذه المناظرة. ذاك يقول: إذا انتهى أي السائل إلى مطلوبه من الاستلزام، واستدرج المجيب، استدرج السائل المجيب لقضية، هذه القضية التسليم بها يلزم منه نقض وضعه. إذا انتهى السائل إلى مطلوبه من الاستلزام لنقض وضع الخصم، فعليه أن يعبر عنه بأسلوب قوي الأداء، متزن راسخ مطمئن، لا يشعر بالشك والترديد، ولا يلقيه على سبيل الاستفهام. يعني أنت إذن أنت أتقول كذا؟ عندما أوصل الطرف المقابل إلى قضية يلزم من هذه القضية ماذا؟ وضع أو نقد وضعه. المفروض أن إذن يلزم من تسليمك بهذه القضية هو نقد وضع معين، هو نقد وضعك. لا أن يقول له: إذن أترى معي أن هذا يستلزم نقد وضعك؟ لذلك يقول: ولا يلقيه على سبيل الاستفهام، فإن الاستفهام هنا يضعف أسلوبه، وبالتالي في هذا الضعف للأسلوب فسحة ومجال للخصم لأن يجدد نشاطه. بعد أن كان الخصم يلفظ أنفاسه الأخيرة، أنت لما صغت له هذه النتيجة الشبه نهائية بطريقة الاستفهام ورآك مترددا في طرح النتيجة، هذا يستغلها فرصة للانقضاض عليه، ويبدأ الجدل من رأس، ذاك يقول: فإن الاستفهام هنا يضعف أسلوبه، فيفتح به بهذا الاستفهام للخصم مجالا لإنكار الملازمة ما بين هذه القضية الأخيرة التي سلم بها وما بين ماذا؟ نقض الوضع أو إنكار المشهور، فيرجع الكلام من جديد جذعا ابتداء. وقد يشق عليه إذا بدأ من الأول لعل الفرصة لا تسمح، لأن لعله في الجولة الثانية للمناظرة والجدل والمخاصمة لعل الكفة تميل لصالح المجيب، فينقلب المجيب سائلا وينقلب المدافع ماذا؟ مهاجما. وهذا تقدم أنك أنت كمجيب لا بد أن تحاول قدر الإمكان أن تنتقل من حالة الإجابة إلى حالة السؤال، من حالة الدفاع إلى حالة الهجوم. وسوف يأتي أن المدافع غالبا ما تكون يعني الخسارة تلحق بالمدافع، وأما المهاجم قد المهاجم يخسر لا شك، ولكنه لو كان مدافعا لا شك أن خسارته ستكون أكبر، خسارة الدفاع أشد وأكثر من خسارة الهجوم. وكذلك أن القضية يعني نتيجة المعركة غالبا ما تكون بيد المهاجم. ذاك يقول فيرجع وقد يشق عليه على السائل أن يوجه هذه المرة أسئلة نافعة في المقصود فيغلب على أمره، مع أنه هو كل دوره لا بد أن يكون موجها للغلبة، لأنه هو الذي يريد أن ينقض. تاسعا أن يفهم نفسية الجماعة والجماهير، الناس الجالسين لحضور المناظرة، أن يفهم نفسية الجماعة والجماهير من جهة أنها تنساق إلى الإغراء وتتأثر ببهرجة الكلام. بعض الناس يغريه اللغة العربية مثلا المتقنة المحكمة، بعض العبارات القاموسية مثلا، الاصطلاحات والمصطلحات، لعل البعض هكذا يغريه. والبعض من الناس الذي يدعي الثقافة أنه يظهر ويكشف عن إعجابه ببعض المصطلحات الجديدة، لا سيما إذا كانت مثلا أجنبية، بس ما إذا كانت أجنبية يهز برأسه ويبتسم من أجل أن يقول الناس أنه مطلع على هذه المصطلحات وأنه صاحب لغة ثانية أو ثالثة. فلا بد للمناظر أن إذا كان بحضور جمهور أن يستعلم عن طبيعتهم وعما يؤثر بهم. ذلك يقول حتى يستغل ذلك التأثير فيها في الجماعة والجماهير. والمفروض أن الغرض الأصيل من الجدل كما تقدم هو الغلبة والتغلب على الخصم أمام الجمهور. لذلك أنت لابد أن تستثمر كل ما من شأنه ماذا؟ أن يعينك على الغلبة. ومن جملة ما يعينك هو أن تؤثر على الجمهور. أحيانا الجمهور إذا تعاطف معك ونظر إليك بإعجاب، نظره إليك بإعجاب وانشداده إليك، هذا يكون له مردود سلبي على الطرف الآخر، على الطرف ماذا؟ الآخر، يؤذيه ويشعره ماذا؟ بالضعف والإحباط. لذلك يقول، وهنا من اللطائف ولعله في كثير من البلدان هناك ما يسمى بالشعر الشعبي. عندنا في اللغة العربية مثلا الشعر المعروف الفصيح، الشعر الفصيح سواء كان عموديا على الأوزان الفراهيدية وسوف يأتي في صناعة الشعر، أو كان على ما يسمى بالشعر الحر، شعر التفعيلة أو الشعر الحديث، وهناك شعر عامي. على كل حال هذا كان له دور سابقا قبل ظهور هذه الوسائل الإعلام المختلفة، كان الناس في أعراسهم يأتون بشاعرين شعبيين في بلداننا مثلا، في منطقة بلاد الشام مثلا يأتون بشاعرين شعبيين في عرس أو مناسبة معينة، ويأخذوا إما الجمهور يقترح على الشاعرين أو نفس الشاعرين يتفقان على موضوع مثلا تعال لنأخذ موضوع المال والعلم. هذا الشاعر يدافع عن المال، وذاك يدافع ماذا؟ عن العلم، وينتقد المال ويشنع على المال، والذي يأخذ موضوع المال يشنع على العلم، أو مثلا البر والبحر وإلى آخره، أو القرية والمدينة، ملتفتين إن شاء الله. فبعضهم أحدهم متمكن من الشعر، شاعر شعبي، فأراد بعض الأصدقاء أن يلعبوا بأعصابه، أن يستفزوه، فقال لهم شخص أنا أحفظ بعض الأبيات حفظا بالكاد أحفظها، وأنا عندما يأتي فلان الذي له هذا التمكن يحفظ كثيرا ويؤلف أيضا، إذا دخل إلى المجلس أطلب منا أن نتحاور في الشعر، وإذا ما قلت ألقيت بيتا من الشعر صفق لي بحماس، حتى لو كان بيتا يعني تعيسا صفق لي، وإذا هو قال بيت وهو طبعا متمكن سيقول بيت موزون وإلى آخره، لا تعبأ به، لا تصفق له. وإذا انتهت النتيجة، إذا انتهت المحاورة فاحكموا لصالحه. فهذا المسكين جاء، فهذا الشاعر المتمكن يعني قبل أن يحاور هذا الذي لا عادة له بالشعر، ليس اعترافا بشاعريته، وإنما يريد أهل قرية يريدون أن يمضوا المجلس والسهر، فتنزلا وتنازلا راح يحاوره. فكلما قال ذاك الذي لا علاقة له بالشعر بيتا يحفظه ويحفظه لعله بطريقة خطأ، كان المجلس يصفق له، فالمسكين الطرف المقابل أحبط. فعلى كل حال هذا له ماذا؟ مردود. لذلك يقول عليكم السلام، أن يفهم نفسية الجماعات والجماهير من جهة أنها تنساق إلى الإغراء وتتأثر ببهرجة الكلام حتى يستغل ذلك للتأثير فيها في الجماعات والجماهير. والمفروض أن الغرض الأصيل التغلب من الجدل، التغلب على الخصم أمام الجمهور، وينبغي له أن يلاحظ أفكار الحاضرين ويجلب رضاهم. أحيانا يشوف ثقافتهم، لعلني ذكرت هذه القصة قديما، يقال في الستينيات والخمسينيات المد الشيوعي، صار البدوي الذي يرعى الأغنام في البادية نظرا لهذه الدعاية، كان لها دعاية حسنتها، حتى ذلك الأمي الذي لا عهد له بالثقافة راح يدعي أنه شيوعي وماركسي. فذهب رجل دين من النجف من الحوزة إلى عشيرته، تعرفون أن يقال أن الجو الغالب على العراق جو عشائري وقبائل، فذهب إلى عشيرة أو إلى منطقة بدوية، ماذا يحدثهم عن أصول، عن أن يقرأ لهم، أن يشرح لهم ما كتبه الشهيد الصدر في فلسفتنا، وناس لا عهد لهم ولا قبل لهم بالمعرفة والثقافة. فتنبه، ظن أنه وجد المدخل الصحيح للدخول إلى هؤلاء لإقناعهم ببطلان هذه الفكرة، فقال في سره لعله أن هؤلاء قوم عرب وعشائر وعندهم اعتداد بالعرض والشرف وإلى آخره. فأراد ماذا؟ من خلال معرفته بنفسية هؤلاء القوم، قال يعني الشيوعية خلاصتها أن جارك ينزل على بيتك ويريد سوءا بأهلك، الأهل يعني العرض بأهلك. هذا شيخ العشيرة تنبه، قال يعني جاري يحق له هذا؟ قال نعم. وأنا ماذا؟ قال نعم، وأنت الشيوعية تبيح لك أن هذا أمر حرية شخصية؟ قالوا أنا يمكنني أن أذهب. قال نعم. قال إذن لعاد خلها شيوعية، مع أنه كل واحد له هذا الحق. إذن هذا الرجل الشاهد، محل الشاهد هنا أنه التفت إلى طبيعة، ولكنه أخطأ الهدف. إذن قال: وينبغي له أن يلاحظ أفكار الحاضرين ويجذب رضاهم بإظهار أن هدفه نصرتهم وجلب المنفعة لهم، ليسهل عليه أن يجرهم. تجدون في الفضائيات في النقاشات السياسية كل واحد يريد أن يبرز وأن يكون له صيت، يظهر احتراقه على الشعب الذي يقتل، وهو أصلا أغلب الذين الآن الذين تقام في وجههم الثورات كانوا أصحاب ثورات سابقة. يعني أنا الآن معارض فرضا، وإذا الحكومة ضربت مواطنا كفا صفعة، أنا أخرج كمعارض وأندد وأنظر إلى الظلم وإلى انعدام الديمقراطية، وكأنني إذا استلمت الحكم أنا بمجرد أن ينهض مواطن واحد في بلد تعداده مثلا 20 مليون أو 30 مليون يقول لي لا أريدك، أريد إسقاط النظام، قل نعم أنا في خدمتك، ومنذ الغد أترك البلد ونحل الجيش ونقيل الأمن وإلى آخره. فلذلك تجد أن البعض هكذا يستغل مشاعر الجماهير، وبهذا يستطيع أن يقهر خصمه على الموافقة للجمهور. يجد أن جو الجمهور مخالف ماذا؟ لجو خصمه، فيركز على هذا ويستنهض هذا الأمر في نفس الجمهور الذي يضغط على خصمه ضغطا نفسيا في تسليم ما سلموا به، ما سلم به الجمهور، لأن مخالفة الجمهور فيما اتفقوا عليه أمامهم أمام الجمهور يشعر الإنسان بالخجل والخيبة. لذلك كثير من الناس ولا تريد أن تحرجني أمام القوم، بعض هكذا يرد أنك تقول هذا الكلام لكي تحرجني أمام الناس مثلا. ثم قال عاشرا، وهو آخر وصايا السائل: إذا ظهر على الخصم العجز، الخصم المجيب صاحب الوضع، إذا ظهر على الخصم العجز عن جوابه عن جواب السائل، وانقطع الخصم عن الكلام، فلا يحسن منه. هذه لفتة أخلاقية إنسانية وجدانية. يعني الرجل انهزم، لماذا تمعن؟ يعني استمرارك في ملاحقته هذا نوع من التنكيل، وهو أشبه ماذا بالتمثيل بالمثلة، أن تقتل شخصا ثم ماذا تمثل به، قتل انتهى. وهذا أظهر العجز وسلم، ولماذا تريد أن تمضي المجلس كله في هذا نوع من التنكيل به؟ وكلما ازداد ضعفا وإحراجا أمام الجمهور هذا يؤدي إلى تعاطف الجمهور معه. يقول نعم غلبته، ولكن أنت من ناحية أخرى، يعني من ناحية أخلاقية عاطفية إنسانية، أنت صحيح تفوقت عليه علميا، ولكن من ناحية الأخلاقية أنت لا شيء. ذاك يقول: فلا يحسن من السائل أن يلح عليه على الخصم المجيب أو يسخر منه أو يقدح فيه، بل لا يحسن أن يعقبه بكل كلام يظهر مغلوبيته وعجزه، يظهر أنك ماذا غلبت وأنك ماذا عاجز وأنك لست أهلا للنقاش والمناظرة. لماذا كل هذا؟ قد يثي، فإن ذلك هذا التنكيل، فإن ذلك قد يثير الجمهور نفسه ويسقط احترامه عندهم، فيخسر تقديرهم من حيث ماذا يريد النجاح والغلبة. بل لعلك إذا كان خصمك يتهاوى ويكاد يسقط، وأنت رحت تعامله بهذه المعاملة الفوقية، لعل تعاطف الجمهور معه يزيده ماذا قوة نفسية، وينقلب من مجيب إلى سائل، من مدافع إلى مهاجم. ولذلك تجد أن كثير من الناس أصحاب حتى في السياسة، مثلا كما مثلا نفرض ما حدث وحدث غير مرة في أكثر من مكان، هذا المتضامن الإيطالي في غزة مثلا، الناس متعاطفون معك ومع قضيتك ومع حقك في أن في استعادة أرضك، المفروض أنت تحرص على هذه المشاعر، مشاعر الجماهير الأخرى، وأن تضغط على نفسك قدر الإمكان من أجل ماذا؟ أن لا تخسر هذا التعاطف بأي تصرف كان. والبعض غير العقلاء تجد أنه هذا التعاطف يقضي عليه بهذه الممارسات. قال: تعليمات للمجيب. كما أن هناك وصايا وتعليمات للسائل لا بد له، لكي إذا كان حريصا، إذا كان عاقلا، العاقل ماذا؟ لا ينقض غرضه، بل العاقل يفعل كل شيء من شأنه أن يوصله إلى غرضه. وهذه الأمور، متابعة هذه الأمور التي ذكرت 10، تعين وتسهل وتساعد هذا الإنسان السائل على الوصول إلى غرضه. كذلك هناك تعليمات للمجيب كيف يتصرف لكي يحافظ على وضعه، لكي لا ينقض وضعه. ذلك يقول: تعليمات للمجيب. إن المجيب كما قدمنا مدافع عن مهاجمة خصمه الذي هو السائل، والمدافع غالبا وليس دائما، والمدافع كما قال أمير المؤمنين عليه السلام: فوالله ما غزي قوم في عقر دارهم قط إلا ذلوا، وفي خطبة معروفة في الجهاد أن الجهاد باب فتحه الله لخاصة أوليائه، قال: فوالله ما غزي قوم، ويوبخ بعض أصحابه بعض الناس الذين يأمرهم بالجهاد شتاء فيقولون له: أمهلنا إلى الصيف، في الصيف أمهلنا إلى الشتاء، وهكذا. فقال هذه العبارة لما وردت خيل معاوية بن أبي سفيان إلى الأنبار فقتلت وروعت، فقال هذه المقالة: فوالله ما غزي قوم في عقر دارهم إلا ذلوا. وذلك تجدون أكثر الدول التي فيها مشاكل تحاول أن تدافع عن نفسها ماذا؟ خارج أرضها. لذلك يقال أن في الجزائر، احتلال الجزائر، كان وليد بمشاكل في فرنسا، لويس 14، كأنه من أجل أن يلهي الشعب عما يجري في بلده ذهب وشغله ماذا؟ في احتلال الجزائر. لذلك: والمدافع غالبا أضعف كفاحا، لا سيما إذا فوجئ. المدافع أضعف في كل حتى لو كان ماذا؟ متنبها يقظا، فما بالك لو بوغت جاءه الهجوم ماذا؟ بغتة. أضعف كفاحا من المهاجم وأقرب إلى المغلوبية، لأن المبادئ البدء والشروع بيد المهاجم. المهاجم بيده أنه يأتيك من أي
باب،
من أي باب، من هذه الجهة، من تلك الجهة، جوا، بحرا، أرضا، إلى آخره. أما أنت لا تدري، تريد أن يعني تتصرف وفق ما يتصرف المهاجم. فهو يستطيع، أي المهاجم، أن ينظم هجومه بالأسئلة كيفما يشاء السائل الذي هو المهاجم هنا، ويترك منها: أنا بالخيار أتبع هذه الطريقة أم هذه، أعتمد على هذا الموضع يعني القاعدة، أم تلك. أما إذا استعملت الموضع ألف، لا يمكن أن المدافع إلا أن يرد على نفس هذا الموضع، لا يمكن أن يستعمل الموضع المناسب لماذا؟ لباء. أما أنا كمهاجم يمكن أستعمل الموضع ألف أو باء أو جيم أو إلى آخره. ويترك منها ما يشاء. والمجيب على الأكثر والأغلب مقهور على مماشات السائل في المحاورة. أنا أريد أن أغلبك وأحرجك أمام الناس، لي بالخيار أن أسألك سؤال بالفقه أم بالأصول أم بالفلسفة أم بالمنطق أم بالعرفان أم إلى آخره. وإذا سألتك سؤال في المنطق ماذا
تجيب؟
هل يمكن أن تتحدث في الطب؟ لا يمكنك أن تتحدث في الطب وأن تظهر أن ثقافتك في الطب ماذا؟ عالية. ويقول الجمهور لك: لا بأس، جزاك الله خير الجزاء، لكن ماذا عن سؤاله؟ ماذا عن سؤاله؟ ذاك يقول: والمجيب على الأكثر مقهور على مماشات ومشايعة ومتابعة السائل في المحاورة. وعلى هذه فمهمة المجيب أشق وأدق، واللازم له عدة طرق مترتبة متتابعة بينها ترتيب، يعني لا يمكن هذه قبل هذه ولا يجوز العكس، يسلكها بالتدريج لا دفعة، أولا فأول تدريجا لا دفعة، فإن لم يسلك الأول أخذ بالثاني. لا يمكن أن تأتي إلى الثاني قبل الأول، هناك أسلحة متعددة. وهكذا، وهي هذه الأمور هذه المراتب حسب الترتيب. أولا يمكن أن نعنون هذه الطرق المتعددة للاختصار، هذه ثلاثة أو أربعة طرق، يذكر أربعة طرق. الطريقة الأولى مثلا، الطريقة الأولى يمكن أن نعنونها بطريقة الالتفاف، أن يحاول ماذا المجيب أن يلتف، أن يلتف على السائل ويتحول من سائل إلى من مجيب إلى سائل، ويحول السائل من سائل إلى مجيب مدافع عن نفسه. إن أجدت فبها، إن لم تجدي ينتقل إلى طريقة أخرى، وهي التي تسمى طريقة الإشغال والإرباك. تجيبه، تقول له ماذا تقصد من هذه العبارة وهذا المصطلح في سؤالك، تربكه، لعله لا يكون متوقعا أن تسأله عن بعض مفردات السؤال. إرباك وإشغال، ريثما ماذا تلتقط أنفاسك لأنه بادأك، فتشغله وتناوره. ثالثا، إن لم يجدي في طريقة الهروب من الاعتراف، لا بد أن تهرب من الاعتراف بطريقة أو بأخرى، أن تتملص. ملتفتين إن شاء الله؟ وهناك طريقة رابعة يفصلها أكثر، لذلك يقول، وهي حسب الترتيب. أولا أن يحاول الالتفاف على السائل بأن يحور ويحول، تحوير يحول الكلام إن استطاع، فيعكس عليه الدائرة بتوجيه الأسئلة مهاجما. ولا بد أن السائل له وضع أيضا، السائل ماذا؟ السائل ليس خالي الذهن من الأوضاع، عنده عقيدة، عنده مبادئ يلتزم بها، فتستغل فرصة لتحول سؤاله وهجومه عليك إلى ماذا؟ إلى هجوم وسؤال على ماذا؟ على وضع له، على وضع له. مثلا نفرض أنك تحاور إنسانا، تراه أنه ماذا؟ ليس أهلا لأن يكون كاتبا، أو أن يكون ماذا؟ أستاذا في فن من الفنون، فهو يهجم عليك ويريد أن يثبت ماذا؟ أنه هو أهل لذلك، وتكون ماذا؟ قد علمت بأن له وضع يدافع عنه، عقيدة معينة يدافع عنه، تعلم أنه مثلا والعياذ بالله يجوز الكذب على الله، بعض هكذا، أنه لماذا؟ الكذب في المصلحة كما قرأنا، الكذب في المصلحة جائز، حسن، يقول البعض هكذا، لماذا لا يكون الله والعياذ بالله يقول لنا الصوم واجب، الصلاة واجبة، الزنا حرام، السرقة حرام، وستعاقبون إن فعلتم كذا، وستثابون إن فعلتم كذا، وإن فعلتم كذا، ولا يوجد ماذا؟ لا ثواب ولا عقاب، كما قال أحدهم وتمثل به يزيد بن معاوية، لا خبر جاء ولا وحي نزل. لماذا يا رب تفعل هذا؟ لأجل أن تستقيموا. لأجل ماذا أن تستقيموا؟ مثل أنت، هذا خطأ في التربية، تقول لولدك إن مثلا جئتني بكأس ماء سوف أعطيك بكذا، أو إن نجحت في صفك إن نجحت في صفك سوف أشتري لك دراجة مثلا، وينجح ولا تشتري له. أنا قلت هذا من أجل أن تنجح، وهذا خير ماذا عاد إليك. فأنت هذا يحاولك وأنه أستاذ في الكلام ومؤلف في الكلام وإلى آخره، فأنت تقول له أنا لا أرى فيك هذا، وأي أستاذة للكلام وأنت تقول بكذا؟ إذن حولت إلى حولته ماذا؟ من سائل مهاجم إلى مدافع. قال أم لم يقل؟ وأحيانا ماذا؟ أحيانا بعض القضايا قد أنا أعتقد بقضية، ولكن المحاور كما ترون في بعض الفضائيات التي كما ذكرناها سابقا أنها تريد جدلا يعني غلبة ولا تريد حقا أكثر من الطرفين، يقول له على مثل أمام الجمهور ملايين الجماهير يسأله حول شخصية محترمة عند ملايين الجماهير، أريد بكلمة واحدة فلان كافر أم مؤمن، يبدأ ليذكر ضابطة الإيمان وضابطة الكفر، ثم بعد ذلك لا 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 أريدك الآن فلان مؤمن أم كافر، من أجل ماذا؟ من أجل أن يصدم بجوابه هذا مشاعر هذه الملايين. على كل لذلك يقول أولا أن يحاول الالتفاف على السائل بأن يحور الكلام إن استطاع فيعكس عليه الدائرة بتوجيه الأسئلة مهاجما، ولا بد أن السائل له وضع يلتزم به يخالف وضع المجيب، فينقلب حينئذ المهاجم مدافعا والمدافع مهاجما، وبهذه الطريقة يصبح المجيب أكثر تمكنا من الأخذ بزمام المحاورة، بل ليس أكثر بل ماذا يصبح لا لا يصبح ماذا سائلا، وإن قيل أنه مجيب باعتبار ماذا باعتبار ما كان باعتبار ما كان، يعني إسناد المجيب إليه إسناد ماذا مجازي، إسناد للشيء إسناد الشيء إلى ما ليس له، وذلك باعتبار ما كان، لأنه كان مجيبا نقول دائما نقول له مجيب مجيب. ثانيا إذا عجز عن الطريقة الأولى وهي طريقة الالتفاف يحاول إرباك السائل وإشغاله بأمور تبعد عليه المسافة، لماذا؟ من أجل كسب الوقت. هذا الجيش الذي هوجم بغتة يحاول ماذا؟ إشغال هذا المهاجم حتى يرى ماذا يفعل، من أجل ماذا؟ أن يكون له متسع من الوقت حتى يلتقط أنفاسه وأن يمتص ماذا المباغتة، وإشغاله بأمور تبعد عليه المسافة كسبا للوقت كيما من أجل كيما يعد عدته للجواب الشافي، مثل مثلا أن يجد في أسئلته في أسئلة ماذا السائل لفظا مشتركا، العين مثلا أو الجوم مثلا، يقول أتقصد بالعين العين النابعة أم الباصرة أم الذهب أم الجاسوس، فيضطر ماذا السائل لأن يجيب في هذه الفترة، يكون ماذا قد هيأ نفسه لفظا مشتركا فيستفسر عن معانيه، ولنفرض لو أجاب بمعانيه أين يذكر هذا الكلام، أين جئت بهذا الكلام، من الكتاب الفلاني للثعالبي أسرار فقه اللغة للثعالبي أم لفلان أم لفلان، أيضا ماذا محاولة أخرى للإرباك والإشغال ليتركه يفصله ثم يناقشه فيها، أو هو يتلو تفصيله. أنا مثلا المعاني مرة العين، مرة أسأله وأتركه يجيب، ومرة أنا أقول له أنت ذكرت العين تريد المعنى الأول المعنى الثاني الذي هو كذا المعنى الثالث الذي هو كذا الرابع، إن كان مرادك المعنى الأول فيرد كذا، إن كان مرادك المعنى الثاني، إذن هذه ماذا مجال للإرباك لإشغال ماذا الطرف المقابل، أو هو ليتركه يفصلها ثم يناقشه فيها، أو لا أو هو المجيب يتولى تفصيله ليذكر أي المعاني يصح السؤال عنه، ونعم إن كان مقصودك كذا فصحيح كذا ليس بصحيح، وفي هذه قد تحصل فائدة أخرى، فإنه بتفصيل المعاني المشتركة قد تنبثق له طريقة للهرب عما يلزمه به السائل، بأن يعترف مثلا بأحد المعاني الذي لا يلزم منه ماذا؟ نقض وضعه. قل نعم هذا، نعم هذا، إن كنت تقصد من العين هذا المعنى هذا صحيح، لكن لا يلزم من هذا المعنى نقض، وهذه المعاني كلها ماذا؟ باطلة. وإذا كانت باطلة لا يمكنك ماذا أن تستعملها في نقض وضعي. نعم هذا المعنى من العين صحيح، لكن لا يلزم من هذا المعنى نقض وضعي. ثالثا، إذا لم تنجح الطريقة الثانية وهي ماذا؟ المراوغة والإرباك والإشغال، وهي طريقة الإشغال والإرباك، يحاول إن استطاع الامتناع عن الاعتراف بما يستلزم نقض وضعه، ولكن ليس بشكل مباشر قدر الإمكان. يحاول ماذا؟ يتعلل أنه تذكرت موعد، البعض هكذا تذكرت موعدا نسيته، وإن شاء الله أنا أعدك أننا سنلتقي ثانية ونواصل الكلام حيث وقف. وينبغي أن يعلم أنه لا ضير عليه، لا ضير ولا عيب ولا ضرر بالاعتراف بالمشهورات. يعترف بالمشهورات، وبالتالي يعني اعترافه بالمشهورات ليس يعد غلبة وانكسارا إذا كان وضعه مشهورا حقيقيا. وتقدم أن المشهور حقيقي وظاهر، وإذا لأنه غالبا لا ينتج المشهور إلا مشهورا، فلا يتوقع من المشهورات أن تنتج ما يناقض وضعه، لأنه أيضا هو يحافظ على وضع مشهور أيضا. ولا غالبا يقول لا ينتج المشهور ماذا؟ نتيجة غالبا لا يمكن أن ينتج المشهور وضعا ماذا؟ يناقض مشهورا آخر، وإلا هذا خلف كونه مشهور. لو نقض مشهور مشهورا فالمشهور المنقوض هذا خلف كونه مشهورا. وليس معنى الهرب، وليس معنى الهرب من الاعتراف أن يمتنع من الاعتراف بكل شيء يلقى عليه، وإنما يمتنع من الاعتراف الذي من شأنه أن يجعله مغلوبا، فإن هذه الحالة قد تظهره أمام الجمهور بمظهر المعارض. لا يمكن أنه 20 مسألة و30 سؤال وجه إليك من قبل السائل الذي له موقعية عند الجمهور أنها كلها ماذا؟ باطلة، كلها مردودة، كلها لا ريب ولا شك في ماذا؟ في بطلانها. هذا يظهرك بمظهر ماذا؟ المعاني. ذلك فإن هذه الحالة قد تظهره أمام الجمهور مظهر المعاند المشاغب المشاكس، فيصبح موضعا للسخرية والنقد، بل يحاول الهرب من الاعتراف بخصوص ما يوجب نقض وضعه. وليس كل ما يقوله السائل، لا يعقل أن كل كلمة وكل قضية وكل حركة وكل سؤال يصدر من السائل من شأنه ماذا؟ أن ينقض الوضع. قل نعم أنت الذي تفضلت به كان كلامك جدا وجيه، لكن لا أدري لماذا انحرفت مثلا، وبعد أن كان كلامك جدا مستقيم ومتزن، وأنا هذا كلام يعني يعجبني وجدا يعني يريحني، لكن القضية الثانية والثالثة هذه ماذا؟ لها علاقة بنقض الوضع، يعني لعله يمكن أن تقره على 90% من كلامي، و10% أو الأقل منها لا تقره عليها. لماذا؟ لأن لها خصوصية أنها ناقضة لوضعي، وهذا يظهرك أنك منصف، تقول ما لك وما عليك، وهذا يدر عليك إعجابا من الجمهور الحاضر. لذلك يقول رابعا، إذا وجد أن الطريقة الثالثة لا تنفع وهي طريقة الهرب من الاعتراف، وذلك عندما يكون المسؤول عنه الذي يحذر من الاعتراف به مشهورا مطلقا، لأن العناد في مثله أكثر قبحا. أنت وضعك يخالف ماذا؟ وضعك يصادم ماذا؟ مشهورا مطلقا. وضعك يصادم المشهور المطلق الذي جرك إليه إلى التسليم به ماذا؟ هذا السائل. الآن وصل النقاش أنه ماذا؟ جعلك تسلم، لماذا سلمت؟ بقضية ناقضة لوضعك. النقاش وصل إلى هذه القضية، أنك ماذا سلمت أيها المجيب؟ سلمت بقضية وهذه القضية ناقضة لوضعك. ما هو شأن هذه القضية؟ أنها مشهورة شهرة مطلقة، يعني ليس عند قوم أو أمة من الأمم، شهرتها ماذا؟ شهرة مطلقة. فيدور أمرك بين أمرين، أن تخالف المشهور المطلق وفيه من القباحة ما لا يدرك، أو أن ماذا؟ تتجاوز عن وضعك. ماذا تتصرف؟ والتفتتم إلى الحبكة وإلى المعضلة. ذاك يقول: وذلك عندما يكون المسؤول عنه الذي يحذر من الاعتراف به مشهورا مطلقا، لأن العناد في مثله أكثر قبحا من الالتزام به، فعليه أن لا يعلن عن إنكاره له صراحة، لأنه لو فعل ذلك في مثله فهو يخسر أمام ماذا؟ الحاضرين كرامة نفسه. يقول مثلا أن الإنسان لابد أن يراعي أمور المروة. لا، لماذا؟ لماذا نراعي؟ يقول له: إذا يمكنك أن تخرج أمام الناس عاريا، ونحن الجمهور ماذا؟ مجتمع محافظ، ماذا يفعل؟ يمكنك أن تخرج أمام الناس عاريا، أو تسمح لي إن قال مثلا: يمكنني، أنا رجل، ما المشكلة في ذلك؟ يمكنك أو تجوز على نفسك وتقبل على نفسك أن تخرج مثلا إحدى نسائك في مجتمع محافظ متدين عارية؟ طبعا هنا ليس خلاف المروءة، خلاف الشرع، ملتفتين. أو مثلا: لا، نحن في بعض الأماكن، لنفرض قديما في أوساطنا العربية الذين يستعملون العقال، العقال له رمز، ولا سيما قديما وإلى يومنا هذا عند بعض القبائل، أنه إذا جئت إلى شخص بدوي ورميت وألقيت بعقاله عن رأسه لعله يقتلك، يعني معنى هذا أنه هذا شرفه. لذلك البعض ماذا يستعمل العقال في قضايا كثيرة، أنه لنفرض بعض العشائر يقتل لها شخص يرمون العقال جانبا، أنه لن نلبس العقال حتى نأخذ ماذا؟ بثارنا، يعني إذا صرنا نساء. أو مثلا شخص يقول للأخ: هذا العقال يؤسف أن يكون على رأسك عقال. تجدون الآن في الخليج سيما الحكام والبعض ينكس العقال، يعني هذا إمعان في العزة، يميله يحرفه قليلا، هذا إمعان ماذا في العزة؟ على هو جيد. على كل حال، هذه يعني كل أمر من شأنه أن يذكر الإنسان بكرامته بعزته، جيد، ولكن بالحمل الشائع وليس بالحمل ماذا؟ العقال بالحمل الشائع، نعم مطلوب، العقال بالحمل الشائع مطلوب، ومصادقه متعددة. قد يكون عند شخص ليس مصداق العقال قلنسوة أو عمامة مثلا. على كل حال، ذلك وفي نفس الوقت يخسر وضعه الملتزم له، فلا مناص له حينئذ من اتباع أحد طريقين. الأول أن يعلن الاعتراف، ولا ضير عليه في ذلك، لأنه إن دل على شيء فإنما يدل على ضعف وضعه الذي يلتزمه، لا على قصور نفسه وعلمه. نعم، أحيانا سقوط الفكرة له عدة أسباب، من جملتها ضعف نفس الفكرة، أن الفكرة غير قابلة للنمو وللحياة. لذلك تسقط، كما ذكرنا بعض المذاهب السياسية والاجتماعية التي سقطت سقوطا سريعا ومفاجئا ومدويا، الماركسية والاشتراكية وإلى آخره. تجد بعض الأفكار سقوطها في نفسها، سقوطها ما في نفسها، وأخرى لا، الفكرة جد متماسكة وقيمة لكنها تسقط أيضا وتضعف. لماذا؟ لأنها روجت أساليب الترويج لها والإعلام والإعلام عنها هي يعني مشوهة، كما نجد أن الإسلام لا شك ولا ريب ماذا في سلامة وفي صحة ماذا مضمونه، لكنه يسقط في كثير من المواضع، وسقوطه طبعا لا إن شاء الله لا يسقط، ولكن يسقط في أعين بعض غير المنصفين مثلا، وهذا السقوط أو هذا الضعف، هذا الضعف ليس بسبب ماذا النفس. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، بالحكمة، وسبيل ربك لا يمكن أن توجه حتى هذا القرآن. لذلك الله سبحانه وتعالى لما أنزل رسالته إلى البشر بأي أسلوب كان، أم عن طريق ماذا إنسان خاص، عن طريق ماذا إنسان خاص، نواصل إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم.